والسنة مصباح الدنيا فلنعبد خالقنا الأكبر في آل البيت محبتنا تزداد ونحيا نتأثر أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر
الإنسان مدني بطبعه، يحب الاجتماع والتقريب، ويأنس بالبعيد وبالقريب. ولكن إذا كانت الأصول مختلفة والعقائد غير مؤتلفة، فهل سيكون التقريب مفيدا للطرفين أم محالا ولو نادى به ذو القرنين؟ التقريب بين السنة والشيعة محور حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر، فأهلا وسهلا بكم.
أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة والتي هي أيضا خاصة جدا. لماذا؟ لأنها تخص التقريب بين السنة والشيعة. نرحب بكم وبضيفنا الغالي جدا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي. أهلا بكم دكتور.
أهلا مرحبا.
الله يحفظك. كما نرحب بالسادة اللي في الاستوديو معنا الجمهور. السلام عليكم.
السلام عليكم
دكتور، بارك الله فيك. فضلتك تعمل أستاذ مقارنة أديان بجامعة الأزهر الشريف، هذا منصب كبير، فما يعني ما هم الشيعة من وجهة نظر فضيلتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، وآل بيته المقربين، وصحبه الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتحية موصولة لكم ولمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الشيعة أو الرافضة مذهب قام في ظل الإسلام.
مذهب أم دين؟
هو بادئ ذي بدء مذهب.
نعم.
وقام مبكرا في عصر الخلفاء الراشدين وعلى وجه الدقة أيام الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.
نعم دكتور.
وزعيم هذه الطائفة هو عبد الله ابن سبأ المعروف بابن السوداء، يهودي.
نعم.
من يهود المدينة، من يهود اليمن، من مدينة سبأ، تظاهر بالإسلام وجاء من اليمن إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وتظاهر بحب آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الناس يثقون فيه بادئ ذي بدء، ثم راح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
قام بدور المصلح في البداية،
وتظاهر بدور المصلح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، قائلا كيف وليتم عثمان الخلافة وها هو عثمان رجل فتحت عليه الدنيا، وعثمان يولي أقاربه، وعثمان
رضي الله عنه
يفعل كذا وكذا، يكيل له الاتهامات مما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا. وعثمان رضي الله عنه أشد براءة من هذه الاتهامات من الذئب من دم ابن يعقوب. ثم راح يقول ابن سبأ: وكيف وليتم عثمان الخلافة وفيكم علي الوصي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم وضع حديثا يكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه يقول: إن لكل نبي وصيا ووصيي علي. فيقول: كيف تعطى الخلافة لعثمان ومن قبله لأبي بكر وعمر وفي الناس علي؟
دور الصحابة لما قال هذه الكلمة دكتور، ماذا كان دور الصحابة أو دور آل البيت؟
لم يأبهوا له ولم يلتفتوا إليه ولم يصدقوه فيما قال، وعدوه من أهل الأهواء والآراء.
موقف علي رضي الله عنه
كأنه لم يسمع بهذا.
نعم.
ولذلك سرعان ما سقط هذا الشخص في المدينة، لم يجد من يسمع له من الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم. راح يقول برجعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقولون له: كيف ذلك؟ يقول: عجبا لكم، تقولون برجعة عيسى ولا تقولون برجعة محمد عليه الصلاة والسلام. فحين قال هذه المزاعم نبذوه، فاضطر أن يخرج من المدينة، فذهب إلى مكة فلم يجد من يصغي له ولا من يسمع له، فذهب إلى العراق وإلى مصر. ذهب إلى العراق حيث البصرة والكوفة، وبدأ يروج هذه الاتهامات وهذه الشائعات، والناس بعيدون عن عثمان لا يعرفون، وهذا رجل يتظاهر بالإسلام وبأنه مصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم ذهب إلى مصر وهو يتكلم باسم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويزور الرسائل على يدها، وكذا باسم طلحة والزبير والعشر المبشرين رضي الله عنهم أجمعين،
رضي الله عنه.
فإذا به استطاع أن يجمع خلقا من مصر والبصرة والكوفة نحو من 2500 من أوباش خلق الله. فإذا بهم يخرجون إلى أرض الحجاز باسم أنهم يريدون الحج، وربما حجوا أو تظاهروا بالحج، حتى ذهبوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك بدأت المحاصرة لبيت عثمان رضي الله عنه واتهامات عثمان. وقد خرج رضي الله عنه فبرأ ساحته ورد على اتهاماتهم، حتى إنهم عادوا، خرجوا عن دائرة
المدينة.
ثم زعموا أن عثمان كتب كتبا أرسلها مع ابن أبي السرح لقتل هؤلاء، مع أنهم كانوا قد انقسموا إلى فريقين، وكأن الأمر بيت بليل. فإذا بهم يعودون مرة أخرى ويتظاهرون حول بيت عثمان، تمضي الليالي والأيام، ومنهم من راح يصلي إماما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
أين كان دور الصحابة يا دكتور في هذه الأثناء؟
علموا أنها فتنة. منهم من سكت عنها وأبى أن تراق الدماء في المدينة، وعلى رأسهم عثمان رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
أما علي رضي الله عنه فقد أرسل بأولاده، وعلى رأسهم الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكثيرون من الصحابة راحوا يدافعون عن عثمان.
أين كان علي رضي الله عنه دكتور؟
كان يدافع عن عثمان، وكان في الوقت الذي يخرج فيه لمهامه يرسل بالحسن والحسين
رضي الله
عنهما، والشباب في بيت عثمان يدافعون عنه ضد هؤلاء الثوار، إلى أن جاء الوقت الذي طلب عثمان رضي الله عنه من الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم هذا الطلب: ألست إماما؟ قالوا بلى. ألي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى. قال: فمن كان منكم يسمع ويطيع فليغمد سيفه وليعد إلى بيته رضي الله عنه.
أين
لحظة،
أين هذا؟
ثم فعل هذا مع مواليه بأن كل من غمد سيفه فهو حر لوجه الله.
أين الآن هذا الموقف من مما يحدث في سوريا وما يحدث في هذا الزمن، أن الحكام ظالمون جبارون يذيقون شعوبهم أشد أنواع العذاب ويصرون إلى لأبعد قطرة في دمهم أن يمكثون في الحق؟ أين هم من عثمان رضي الله عنه؟ هو صاحب الحق.
فرق السماء من الأرض،
نعم،
والثريا من الثرى.
نعم دكتور.
هو صاحب الحق، ويأبى أن تراق قطرة دم واحدة،
نعم،
بسببه،
نعم،
لا أن مفتونا من الحكام مأفونا طاغية مجنونا يقتل أمة ليبقى هو.
نعم.
حتى كثيرا ما أقول: يا ربي أيموت شعب ويبقى شخص؟
سبحان الله.
وهكذا يفعل الظالمون عندنا، لكن عثمان رضي الله عنه يأبى أن تراق الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الصحابة بالسمع والطاعة وأن يعود إلى بيوتهم وأن يغمدوا أسلحتهم، وكذا فعل مع مواليه. هدأت الأمور داخلا وثارت خارجا حتى تسور الثوار بيت عثمان ودخلوا عليه رضي الله عنه، وكان قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبيت ويفطر عندهم الليلة،
نعم،
فكان صائما وكان يقرأ القرآن في مصحف جامع من المصاحف التي كتبها رضي الله عنه وأرضاه. فدخلوا عليه، فحاولت زوجه نائلة أن تدافع عنه ووضعت يدها عند صدره، فإذا بالسيف يقطع أصابعها ويقتل عثمان رضي الله عنه ويسيل دمه فوق مصحفه الذي كتبه بخط يده رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا نال الثوار
غرضهم.
كانوا أتباع هذا السبئي، هذا المأفون، هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام.
موقف الصحابة بعد ذلك ماذا فعل؟
كم كان حزنهم رضي الله عنهم على عثمان
رضي الله عنه.
بكوا عليه، استرجعوا كثيرا، دعوا على هؤلاء الثوار، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المجاب الدعوة، حتى ثبت في التاريخ أنه لم يسلم واحد من 2500 من الثوار إلا مات مقتولا بدعوة سعد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم على هؤلاء الثوار. حين قتل عثمان قاموا على أمره رضي الله عنه، والثوار سائرون حتى إنهم يريدون أن يفتكوا بعثمان بعد وفاته كما فتكوا به في حياته. فصلي عليه بليل ودفن بليل في البقيع. ثم إن بعض الصحابة رضي الله عنهم بحثوا عن علي لأمر الخلافة، فهم يعلمون ما للخلافة من أهمية، ولا تترك الدولة الإسلامية بدون خلافة ولا خليفة. فوجدوا علي رضي الله عنه في السوق، فأرادوا أن يبايعوه فأبى عليهم وقال: لأن أكون لكم وزيرا خير من أن أكون لكم أميرا، فبايعوا من شئتم. وكما كنت وزيرا لأبي بكر وعمر وعثمان فإني أرجو أن أكون وزيرا لمن تبايعوه. قالوا: لا نعرف الآن أفضل منك. قال: خلوا عني، فإني أعلم أمورا عظاما ستحدث لا أريدها. حتى إنهم أقسموا عليه وحملوه المسؤولية قائلين: اتق الله، ألا ترى الفتنة؟
يعلم من عند نفسه أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
من عند النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ذكر أحاديث الفتن وحديث تدور رحى الإسلام من بعد 30 سنة وما إلى ذلك.
نعم.
حديث الفتن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك جاء أهمها وجلها في حياته رضي الله عنه كالذي حدث في الجمل وصفين وغيرها.
كيف انتشرت بعد ذلك يعني فرقة الشيعة؟
ظلت هذه السبائية تؤدي دورها، وبعد أن بويع علي رضي الله عنه بالخلافة وأكرهه الصحابة على ذلك وأخذوه إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبويع من المهاجرين والأنصار ومن أهل مكة، وبويع من أهل العراق، لكنه لم يبايع من أهل الشام. في الوقت الذي بدأ السبائيون في فتنة أخرى يقولون اقتل قتلة عثمان، وهم قتلة عثمان على طريقة المثل المصري، يقتل القتيل ويمشي في جنازته. فاقتل قتلة عثمان، يريد سيدنا علي رضي الله عنه أن تهدأ الأمور، فاقتل قتلة عثمان، حتى إن الأمر سيطر على ذهن طلحة والزبير. وأقنع بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
وكل المستدل
فيما خرجوا له. حتى كانت موقعة الجمل. السبعيون كانوا يحضرون عند علي ويطالبونه بقتال قتلة عثمان. وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم يطالبون بقتال قتلة عثمان. وعلي يقول ننتظر حتى تتم البيعة. حتى يبايع أهل الشام،
حتى يقاتل،
يرسل برسالة يعني إلى معاوية الذي جمع له عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشامات كلها. من أيام عمر. وهو الذي عين من أيام أبي بكر. لا من أيام عثمان كما يزعمون. فقال يا علي أنت أولى بالأمر مني، ولكنك تعلم منزلة عثمان مني. فأنا أولى بدمه. فأعطيني قتلة عثمان، سلم إلي قتلة عثمان أسلم لك الأمر. ويبيعك أهل الشام.
من هذه المبايعة دكتور بعض الفاصل نرجع إليها بعد إذن فضيلتك. مشاهدينا الكرام فصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن مبايعة معاوية رضي الله تعالى عنه لعلي رضي الله تعالى عنه. مرحب بكم وبشيخنا فضلت الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز.
أهلا مرحبا.
ماذا حدث من طلب معاوية رضي الله عنه من علي رضي الله عنه؟
أرسل سيدنا علي رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه ليطلب مبايعة أهل الشام. وهو على رأس الشام. في الوقت الذي كان السبائيون قد أرسلوا بقميص عثمان.
استثارة الفتن،
وبأصابع زوجه نائلة في كم القميص. ووضعوا القميص على المنبر في المسجد الكبير. فأثاروا فتنة الناس، أثاروا مشاعر الناس، وجاءت رسالة علي تطالب بالبيعة. قالوا كيف يتم هذا؟
يعني هل هم مقسمين أنفسهم هنا وهنا وهنا؟
أرسلوا بالرسل منهم.
ألا يا دكتور عفوا، يعني ألا نتعلم نحن أهل الحق من هؤلاء؟ يعني كما قال الحسن رضي الله عنه عجبت من عجز المؤمن وجلد الفاجر. ابن السوداء هذا كم بلد يروح يا دكتور؟
ذهب إلى بلد كثيرة، وكانت له يعني فراسة، وكان له ذكاء ودهاء، وكان يستخدم الناس ويذهب بهم إلى الصحراء حتى تؤثر فيهم الشمس، ثم يدخلون البلد ظنا أو يظن الناس أنهم قد سافروا وعادوا من سفر. وفي أيديهم الرسائل باسم طلحة مرة، باسم الزبير مرة، باسم عائشة،
للكذب
والخداع على الناس.
ماذا حدث؟
أفلام هندية.
ماذا حدث بعد ذلك دكتور؟
الذي حدث أن الناس أبوا أن يبايعوا عليا إلا أن يقتل قتلة عثمان.
يعني المسألة الآن أن احنا نبايعك تأخذ ثأر عثمان لأنه كان الخليفة، وعلي رضي الله عنه يقول أنا أبايع، أنا أكون أمير أولي حقيقي. فلابد أن تدفع
الإشكالية، البيعة كاملة،
هل البيعة أولا أم الثأر أولا؟ أليس كذلك؟
بلى. فكانت المسألة في ذهن علي تتم البيعة أولا وتهدأ الأمور ثم ينظر في القتلة.
نعم.
نحو من 2500 بين الناس، كيف يقتلهم علي؟ ولذلك لما جاءت رسالة معاوية رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه أن سلم إلينا القتلة، فقال أخرجوا قتلة عثمان من بينكم، فقام خلق كثيرون كلهم يقول كلنا قتلة عثمان.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لو تكلم فقط 2500 فهم قتلة عثمان. وسيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول لو اجتمع أهل قرية على رجل لقتلتهم به. وهؤلاء 2500. وكان من حنكة ابن سبأ أن يجعل أتباعه موزعين في الناس، ليسوا محصورين
حتى
في مكان
يعني يصعب انتقاؤهم أو اختيارهم.
ولذلك بالضبط ولذلك في فتنة الجمل يستشير أصحابه كيف نفعل؟ قالوا ننحصر في بلد من البلاد. قال هذا الذي يريده أعدائكم.
فرقهم في البلاد. بعد ذلك دكتور، هل تفرقت الشيعة إلى فرق وطوائف أم ظلت؟ فضلتك في بداية الحلقة قلت الشيعة والرافضة، هل هم يعني وجهان لعملة واحدة ولا في فرق من عموم الشيعة وأخذنا منهم الرافضة؟
كانت هذه البذرة
نعم
المتمثلة في السبائية
نعم
التي جذورها يهودية
نعم.
ابن سبأ هذا في عهد علي رضي الله عنه يحضر عليا في الصلاة، علي يخطب وابن سبأ وتلامذته أو أتباعه يقولون علي أنت أنت، بعد قليل أنت أنت، يسأل علي ما أنت؟ قالوا أنت الله.
ماذا فعل علي رضي الله عنه معهم؟
نزل من على المنبر وأخذ مولاه قنبر وأمره أن يجمع الحطب وأن يوقد نارا وأراد أن يحرقهم، وبدأ بالفعل وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. حتى إن هذا السبئي يقول لعلي وهو يقاد إلى النار الآن أيقنت أنك أنت ربنا، أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حتى جاء ابن عباس رضي الله عنهما قال لعلي لا تفعل للحديث.
نريد أن أعرف دكتور هل هو يعني عنده عقيدة ولا جاء فقط للفتنة؟
جاء للفتنة وطالب ببيعة علي، فلما بيع علي بدأ يطالب بأمور أخرى بقتال قتلة عثمان، ثم يزعم لعلي الألوهية، ثم بعد ذلك كان سبب الفتنة في موقعة الجمل وسبب إفساد الصلح بين علي ومعاوية حتى كانت موقعة صفين، حتى وجدت بعد ذلك يعني فرقة هي الزيدية كانت ترى أفضلية
فقط دون سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
دون ولذلك مسألة الرافضة جاءت هنا دون لعن أبي بكر وعمر ودون السب ودون رفض خلافتهما فرفضوه فعرفوا باسم
الرافضة. يعني الرافضة اللي هم يرفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ويلعنوهم.
نعم.
طيب جميل، بارك الله فيك. ودنا يا دكتور نأخذ موجز مختصر من عقائدهم. احنا الان نريد ان نقرب بيننا وبين الشيعة، نريد ان نصل الى اتفاق. هل يمكن ان نقرب بيننا وبينهم؟ نريد ان نطلع المشاهد الكريم واخواننا داخل الاستوديو، من هم الشيعة؟ ما هي عقائدهم حتى نتعرفوا عليهم؟
هذه الشيعة التي بدأت في البداية على النحو الذي اشرنا اليه مختصرا ثم عرفت باسم الرافضة، لم يكن عندها مذهب ولم يكن لها اتجاه سوى قضية الخلافة قضية الإمامة. تبنت الإمامة أولا وآخرا وجعلت الإمامة في علي رضي الله عنه وبنيه.
إذن من عقائدهم البداية الإمامة. جعلوا من الإمامة هي من أصل الدين ووضعوها لأئمة معينون،
جعلوا الإمامة أهم أركان دينهم.
نعم،
يعني كما نقول عندنا نحن أهم أركان الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تجد الإمامة أهم المعالم وأهم الأركان عند الشيعة.
يعني أنا لو أؤمن
عليها تكون الموالاة
لو لم أنا لم يعني أعتقد في إمامة محمد بن الحسن العسكري اللي هو مختبئ في سرداب، إن كان هناك سرداب أو كان هو فيه الآن، فأنا عندهم كافر ولا إيه دكتور؟
طبعا من لم يتولى الأئمة ويتبرأ من غيرهم فهو كافر.
طيب
قضية الولاء والبراء مرتبطة بقضية الإمامة.
طيب الآن فضلتك تعلم أهل السنة هنا وهنا وهنا هل يعتقدون بالإمامة أم لا؟ على طريقتهم، على طريقة الشيعة.
لا، نحن نعتقد الإمامة
نعم
بأهميتها ولأهميتها.
نعم.
لكنها ليست ركنا من أركان.
لا على طريقة.
لا على طريقة.
أن الإمام معصوم والإمام يأخذ من الله سبحانه وتعالى والمهدي الآن الموجود هو اللي عنده كذا وكذا دكتور.
لا لا هذا أمر لا يعرفه أهل السنة.
إذن أهم شيء عندهم هو الإمام دكتور. في أمور أخرى عند الشيعة في معتقداتي ما هي؟
طبعا بعد أن استوت قضية الإمامة وراحت الشيعة بعد مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه
وأرضاه
في كربلاء، وبدأت تأخذ شكلا معينا وفرقة معينة، لم تنحصر في مسألة الإمامة، فأرادت أن تكون لنفسها فكرا ومنهجا.
عندي مشكلة، إذا كانت الإمامة ركن من أركان الدين والذي لا عندهم والذي لا يتولاه فهو كافر، كيف تنازل الحسن رضي الله عنه عن الإمامة وهي ركن وهو إمامي؟ كيف يتنازل؟
تريد رأيهم؟
أنا أسأل فضيلتك، كيف
زعموها تقية؟
الحسن رضي الله عنه يتنازل، إذا كان
زعموا أن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لأبي بكر تقية ولعمر تقية ولعثمان تقية وهذا الحسن تنازل لمعاوية تقية،
ماذا
زعموا؟
أنا الآن لو سافرت إلى إيران كي أقرب بيني وبينهم ممكن يكون لي كلام تقية؟
هذا هو الأصل عندهم.
نعم.
التقية ليست رخصة عند الشيعة.
نعم.
التقية ركن من أركان الدين.
نعم دكتور.
التقية عندهم كما نقلوا عن أئمتهم والأئمة من ذلك براء.
نعم.
التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له فلا دين له. التقية تسعة أعشار الدين.
نعم.
من صلى خلف إمام سني تقية فكأنما صلى خلف نبي. فهم يتعاملون بهذه التقية ليس معنا نحن أهل السنة فقط، بل ومع أنفسهم أيضا، إنها معلم أساسي من معالم الدين.
غير التقية إيه دكتور؟ لأن
غير التقية أخذوا الأصول الخمسة التي عند المعتزلة
في العقائد.
في العقائد. نعم. والأصول الخمسة عند المعتزلة شر محض.
نعم. مثل ما غير.
فجمعوا شر ما عند المعتزلة على شر ما عندهم.
نعم.
وأول الأصول ما يسمى بالتوحيد.
نعم.
والتوحيد عند المعتزلة هو التوحيل.
نعم.
هو نفي الصفات عن الله عز وجل، هو جعل الله تعالى عدما.
نعم.
جعلوه عدما كما يقول السلف الصالح، النفاة أو المعطلة جعلوا الله عدما والمشبهة جعلوه صنما.
غير هذا وهذا.
يعني المبدأ الثاني
هو أن
يسبب العدل.
نعم.
وأرادوا به نفي القضاء والقدر، تقديم العقل على النقل، القول بالمنزلة بين المنزلتين.
نعم. لا هو مؤمن ولا هو كافر.
أيوة.
طب إحنا عندهم كفار قولا واحدا.
نعم. يعني
طب ليه ما يقولوا لم يقولوا عنا المنزلة بين المنزلتين؟ أننا لا نحن كفار.
المنزلة بين المنزلتين في قضية مرتكب الكبيرة
فقط. نعم.
آه.
أما إحنا في الجملة عندهم
كفار أنجسوا من المجوس ومن اليهود والنصارى.
أنا أظن هذا كتاب اسمه طهارة المسلمين عند الشيعة بين إشراقة الظهر وبشاعة الباطن، ليس كذا؟ هم يقولون بطهارتنا أم بنجاستنا دكتور؟
لا، باب النجاسات عندهم فيه النواصب من أشد النجاسات، والنواصب عندهم يعنون بها الذين يعادون أهل البيت ويعنون بهم أهل السنة.
الخلاف بين السنة والشيعة اختلاف في الأصول أم في الفروع؟
اختلاف في الأصول والفروع.
في كل حاجة؟
في كل شيء.
ما فيش اتفاق أبدا؟ يعني
ربما توجد بعض المظاهر
حتى لو كان المصلح بيننا ذو القرنين يا دكتور مش هنتفق؟
والله بدأنا ندخل في التقريب؟
نحن مضطرين.
نعم.
مضطرين الله يحفظك. قبل أن ندخل في التقريب بس أسأل فضيلتك، وفضلتك تعمل أستاذا في أعرق جامعة دينية في العالم الأزهر الشريف،
الحمد لله،
وفي يعني أدق تخصص مقارنة الأديان.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
ماذا تعتقد يا دكتور عمر في آل البيت رضي الله عنه؟
رضي الله عنهم وأرضاهم، منهجنا كأهل سنة وجماعة حب آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا منهج ومبدأ عندنا نحن أهل السنة والجماعة بغض النظر عن الشيعة.
هم يربطون يا دكتور مسألة حب آل البيت بالمغالاة الشديدة أنهم معصومون و و و
آل البيت عند الشيعة ليسوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هم آل بيت علي فقط
رضي الله عنه،
وإلا فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته.
نعم.
وهؤلاء لهم من السب واللعن القدر الوافر، خاصة عائشة وحفصة.
نعم دكتور.
وبنات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، وقد انحصرنا في فاطمة فقط عند الشيعة. أما نحن اختصار آل البيت عند الشيعة هم آل بيت علي، علي وأولاده والأئمة الاثنى عشر.
نعم نحن نتفق
مع الغلو في آل البيت غلوا ليس عند، يعني ليس موجودا في صفات الله.
نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب آل البيت الأطهار، أليس كذلك؟
بلى
نحبهم. هل معنى ذلك إما أن نختار الصحابة وآل البيت كما يفعلونهم؟ يعني هم يضعوننا في خيار الآن.
آل البيت جزء من الصحابة.
نعم نعم.
والمبدأ الذي ذكرناه في آل البيت هو عقيدتنا في الصحابة ككل.
نعم.
أن حبهم دين وإيمان وإحسان.
نعم.
أن بغضهم كفر ونفاق وطغيان.
الخلاف بين السنة والشيعة، خلاف في الأصول أم في الفروع؟ فضلت قلت في الأصول وفي الفروع.
نعم.
هل يوجد شيء واحد نتفق نحن وهم عليه؟ غير شكلنا، غير احنا شكلنا واحد يعني، غير احنا هم بشر واحنا بشر. ايه تاني يا دكتور؟
دعني اقول لك،
يعني لو قلنا الصلاه، الصيام، الزكاه مثلا، الخمس، الحاجات دي كلها يا دكتور، العبادات، الدعاء، هل في،
انا افكر واتعب ذهني فلا اجد ما يلتقي عليه حتى الصلاه.
نعم.
لان الصلاه عندنا خمس صلوات في كل صلاه في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم.
الصلاة عند الشيعة في ثلاث أوقات فقط. يجمعون الظهر مع العصر.
جاز مسافرين كلهم دكتور، جاز سافرين بلد مسافرين كلهم.
هذا أمر على الدوام. جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء وصلاة الفجر، فهي ثلاثة أوقات وليست خمسة.
صلونا مع بعض كده ولا إيه وضعهم يعني؟
وليست عندهم الجماعة. لأنهم ينتظرون الإمام الغائب حتى يخرج ليصلي بهم. إلا فيما قالوه بأن الفقيه يمكن أن ينوب مقام الإمام.
هل سيخرج
ولاية الفقيه؟
هل سيخرج هذا الإمام الغائب؟
والله من سنة 260 هجرية،
كم 1300 سنة الآن تقريبا؟
من سنة 260 هجرية طرحها من 1332. وقد دخل السرداب في غيبة صغرى خمس سنوات تبعتها الغيبة الكبرى. وواحد من الشيعة أو أكثر يقفون على باب السرداب،
هم يقولون
من أيام البغلة قبل أن يكون هناك السيارة ولا الطيارة، ويقف ببغلته مسرجة على باب السرداب يقول: أخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا، عجل الله فرجك يا مولانا، مولانا ما يخرج، والواقف على الباب ما يدخل.
يا
أخي واحد يدخل أو واحد يخرج، لكن لا هذا يدخل ولا ذاك يخرج، عجل الله فرجك يا مولانا. قالوا: مولانا ما يخرج إلا إذا فسدت الأرض، فأفسدوا في الأرض
حتى يعجلوا
بخروج. وما خرج ولن يخرج.
نعم دكتور. هل نتفق معهم في يعني في، هل نتفق نحن وهم على معبود واحد؟
لا،
هم يقولون هذا الأمر، فأنا أريد أن أوضح المشاهد الكريم أنهم يقولون أننا لا، هم يقولون هذا الأمر. أظن
أراك تتعجلني يا دكتور مدحت.
أنا أرى الوقت،
لأن الوقت يزاحمنا، ولكن الحقيقة دعني أقول لك، أنا أرحب بالتقريب وأقول أهلا ومرحبا بالتقريب إذا كان على الأصول والثوابت، أهلا ومرحبا بالتقريب إذا كانت المرجعية كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أهلا ومرحبا بالتقريب إذا كان على كتاب وسنة، أهلا ومرحبا بالتقريب إذا كان اعتصاما بحبل الله تعالى، أهلا ومرحبا بالتقريب إذا خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها، أهلا ومرحبا بالتقريب إذا التقينا على أننا نسلم بالحق دون ما تعصب، على نحو ما قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: مع من؟ مع المشركين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تخيل هذا المعنى، نحن المسلمين أهل الحق في نقاش وجدال مع المشركين، نبدأ النقاش وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذا بدأنا التقريب بهذه القواعد الثابتة فأهلا ومرحبا بالتقريب. فأنا منذ نعومة أظفاري أنادي بأمة واحدة، لكن قل لي بالله عليك كيف يتم التقريب بيننا وبين الشيعة فنبدأه بالفروع دون الأصول، كما قال الشيخ شلتوت عليه رحمة الله: ويجوز التعبد بالمذهب الجعفري كمذهب خامس.
هذا منسوب إليه يا دكتور،
على المشهور
ولا يوجد في أي كتاب.
نعم، لكن أنا أقول إن قال الشيخ شلتوت هذا،
لا يوجد في أي كتاب،
افتراض جدلي، إن قاله أو قاله آخرون أو هناك من وجد ممن ينادي بالتقريب ونعرف أسماء،
كتاب المراجعات يا دكتور الذي نسبوه إلى الشيخ البشري رحمه الله. أيوة، كان كذبا وزورا عليه
لا شك.
نعم،
هذا
فاصل. لكن فاصل دكتور، ونرجع إلى فضيلتك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل الذي كنا نحاول فيه أن نقرب بيننا وبين الشيعة، كيف يمكن التقريب بيننا وبينهم؟ فضلت الدكتور.
كما قلت لحضرتك وللسادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بالتقريب إذا كان هناك اتفاق على الأصول والثوابت، وأن المرجعية التي نرجع إليها عند التنازع
الكتاب والسنة.
الكتاب والسنة. لكن قل لي بالله عليك، هل نحن نلتقي مع الشيعة في شيء؟ الآية تقول فردوه إلى الله والرسول. الله سبحانه وتعالى عندنا نحن المسلمين أهل السنة والجماعة كما نعلمه من القرآن والسنة، لكن هو عند الشيعة كما تعتقده المعتزلة بنفي الأسماء والصفات، هذا جانب، ويعتقدون شيئا عجيبا،
يعطون الصفات لأئمتهم،
يعتقدون شيئا عجيبا في الله عز وجل يسمى عندهم بعقيدة البداء. عقيدة البداء تعني نسبة الجهل إلى الله عز وجل، يقرر حكما ثم يبدو له أن يخالفه.
هذا استحدثوه لماذا يا دكتور؟
هذا مأخوذ من عقائد في اليهودية، وبما أن الجذور واحدة فجاءت عقيدة البداء عند الشيعة. نعم، وسموه البداء، وأرادوا أن يضحكوا على أهل السنة والجماعة بأن البداء هذا لا يعد إلا أن يكون كعقيدة النسخ أو كأمر النسخ عندنا.
نعم،
والنسخ شيء الذي هو ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها.
نعم،
والبداء الذي فيه نسبة الجهل إلى الله عز وجل شيء آخر.
نعم دكتور،
هذا هو الله عند الشيعة يجهل، ليس هو الله الذي نحن نؤمن به
سبحانه جل وتعالى.
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لم يلمزوه صراحة، لكن طعنوا في أصحابه طعنا لم يطعنه أحد في أحد. وما قالت اليهود في أصحاب موسى ولا قالت النصارى في أصحاب عيسى ما قالته الشيعة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن قيل لليهود من أفضل الناس عندكم لقالوا أصحاب موسى. ولئن قيل للنصارى من أفضل الناس عندكم لقالوا أصحاب عيسى. ولو قيل للشيعة من أسوأ الناس عندكم وألعن الناس وأبغض الناس لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام.
هل الله سبحانه وتعالى دكتور يعني لم حاشا لله لم يحسن اختيار حملة هذا الدين على قولهم؟
سبحانه، هم أرادوا الطعن في الدين بالطعن في حملة الدين.
نعم،
وأرادوا الطعن في محمد عليه الصلاة والسلام بالطعن في أصحابه، حتى يقال نبي هذا شأن تلامذته، مرتدون منافقون كذابون خانوه خالفوا وصيته، فكيف هو إذن؟ بل أصرح من هذا أن واحدا منهم راح يقول إن ربا أرسل نبيا يدعى محمد جعل خليفته رجلا يدعى أبا بكر، لا نؤمن بهذا الرب ولا بهذا النبي ولا بهذا الخليفة. إذن لا يؤمنون بربنا ولا يؤمنون بنبينا عليه الصلاة والسلام، كما لا يؤمنون بالخليفة الذي اختير بإجماع المسلمين وبالبيعة التي عقدت له. نحن نختلف مع الصحابة، نحن نختلف مع الشيعة في لعنهم الصحابة. طلب من الشيعة أن يسبوا الصحابة سرا حتى لا يؤذوا مشاعرنا، فما فعلوا هذا أكثر من هذا. أنا أقول لك خالفونا في الله وفي الرسول، وخالفونا في القرآن والسنة. القرآن الذي نحن نعرفه ونؤمن بأنه محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، هذا في معتقدات الشيعة كتاب محرف، حذف منه كل المدح لآل البيت ولسيدنا علي والسب والطعن في الصحابة، كل هذا محذوف منه. ويقولون هناك سورة الولاية وسورة النورين، إذن فهو قرآن محرف. وجمعوا هذه الروايات المحرفة في كتاب عندهم يسمى فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب للمرزا الحسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، أكبر أئمتهم وحجة عندهم.
دكتور، هذا الخلاف في الأصول، أين الخلاف في الفروع؟
هذا عن القرآن كما قلت لك. دعني أكمل جزء، قضية مهمة جدا. القرآن زعموا أنه محرف ولكنهم يمكن أن يقرأوه تقية. الشيء الثاني بالنسبة للقرآن، هناك قرآن غير القرآن يسمى قرآن فاطمة.
هذا
قالوا ثلاثة، هو ثلاثة حجم كتابكم ليس فيه حرف واحد من كتابكم، هو مع الإمام الغائب إذا خرج حكموا به وعاد يحكم بحكم داود.
يخرج ولا هذا يخرج.
من الثوابت الخلاف في السنة، ليست السنة التي نحن ندين لله عز وجل بها مبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه السنة التي دونت في صحيحي البخاري ومسلم، كتب السنن والموطأ إلى آخره، هذه لا يؤمن بها الشيعة إطلاقا. هذه أكاذيب وكفريات منقولة عن ناس كفار منافقين كذا كذا كذا.
نعم دكتور.
لكن السنة عندهم مرويات الأئمة وليتها صادقة.
نأخذ سؤال من الجمهور بعد إذن فضيلتك. سؤال واحد، تفضل دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ. وعليكم السلام.
سؤالي هو، دعوة التقريب منطلقة من أهل السنة، فهل يوجد لدى أهل الشيعة دعاة للتقريب أيضا؟
شكرا.
وإذا كان لديهم دعاة للتقريب فما هي نواياهم؟
شكرا شكرا.
جزاك الله خيرا. دعوة التقريب دعوة كاذبة زائفة، لأنها ليست تقريبا، إنها دعوة لنشر المذهب الشيعي وتصدير الثورة الشيعية. لو كانت تقريبا كما قالوا، فكما لهم عندنا دور للتقريب، دار في الزمالك ودار في المعادي وجمعية آل البيت والجمعية الجعفرية وما إلى ذلك، فأين ما لنا عندهم في طهران في إيران في النجف في أي مكان؟ الدعوة للتقريب يكون فيها تبادل، تبادل أماكن، تبادل دعاة، لكن المسألة ليست تقريبا، إنما هي دعوة لنشر المذهب الشيعي عند أهل السنة والجماعة. كذبوا عليك فقالوا إنها التقريب.
دكتور، ماذا نفعل معهم؟ ماذا نفعل؟
نحن نحاول أن نصل إلى أقصى مدى يمكن أن نصل إليه، فإذا وقفنا عند طريق مسدود انتهت المسألة. لكم دينكم ولي دين.
هذا دين دكتور.
الشيعة بما آلت إليه صارت دينا يفوق في فساده وكفره كل دين عرف على ظهر البسيطة.
كلمة من فضيلتك لعقلاء الشيعة توجهها إليهم بخصوص هذا الأمر، ماذا تقول؟
أقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
نعم.
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
كلمة إلى أهلك وأحبائك في مصر، ماذا تقول لهم؟
أحذركم الفساد الشيعي عن طريق حب آل البيت للمتدينين، وعن طريق المتعة بالنسبة للشباب، وعن طريق المال بالنسبة للفقراء. فهم يأتون لكل واحد من طريقه.
بارك الله فيك دكتور، شكر الله لك. أنا أعتذر كثيرا لوقت البرنامج، دائما يداهمنا خاصة في الحلقات المتعة مثل حلقة فضلتك الله يحفظك. نشكر لك، لعل إن شاء الله البرنامج نكمله بعد رمضان في حلقات متعددة، وما أجملناه هنا نفصله هناك بإذن الله عز وجل. جزاك الله جزاء الأوفى.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم مشاهدين الكرام. وأنتم أيضا بارك الله تعالى فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منهجنا قرآن يزخر، باللؤلؤ يزهو والعنبر، والسنة مصباح الدنيا، فلنعبد خالقنا الأكبر. في آل البيت محبتنا تزداد، ونحيا نتأثر. أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خط أحمر، وعقيدتنا خط